الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الحديث 87 بعد 100 هذا ولا السادس؟ قرأنا السادس، ما قرأنا صح. طيب، قال رحمه الله تعالى: الحديث 86 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الصوم في السفر، باب الصوم في السفر. ومناسبة إيراد هذا الحديث هو بيان أن المسافر وغير المسافر مما عليه القضاء لا يلزمه، كما سيأتي معنا، لا يلزمه متابعة القضاء، بل يجوز له ولا بأس عليه أن يفرق القضاء. وأقرب الألفاظ إلى هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو لفظ الإمام البخاري في حديث رقم 1950، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان. عندنا هنا في متن العمدة في رمضان، وصوابه كما في الصحيحين من رمضان. كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني زاد أحد رواة الحديث وهو يحيى تفسير هذا المانع، هو الانشغال بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي. قال: تذكر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم قضاء من رمضان، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحسن أدبها في مراعاته ومعاشرته، لأنها زوجة فينبغي للزوجة أن تراعي كذلك أمر زوجها. قال: وحسن أدبها في مراعاتها ومعاشرته تؤخر صيامها إلى شعبان، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر الصيام فيه. قال: فيعلم ذلك ويقرها عليه. قال: ما يؤخذ من الحديث؟ أولا: جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر، إذا وجد العذر فلا بأس بتأخير قضاء رمضان إلى شعبان، مثل امرأة عندها الرضيع أو يتتابع عليها الحمل والرضاع وزوجها حاضر فأخرت الصيام إلى شعبان أو إلى قرب رمضان الآخر لأجل العذر، فهي بهذا لا تأتم وتعذر. قال الثاني: أن الأفضل التعجيل مع غير العذر، الأفضل وليس الواجب، لأن القضاء على التخيير، القضاء على التخيير. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا حين أورد هذا الحديث، قال: باب متى يقضي قضاء رمضان، أو كما قال رحمه الله. ثم ذكر أثر عبد الله بن عباس: لا بأس أن يفرق يعني القضاء، قال: لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. الله عز وجل أطلق، قال: عدة من أيام أخر، ما قال مباشرة أو غير ذلك من القيود. وعليه فإذا حصل التأخير إلى ما بعد رمضان من غير تفريط فإنه لا إثم ولا كفارة، وإن كان بتفريط فإنه قد يأثم ولكنه كذلك لا كفارة عليه. وقد ذكر البخاري رحمه الله في نفس الباب أثرا معلقا عن إبراهيم النخعي من أن من تأخر عن القضاء إلى رمضان الثاني فإنه لا طعام عليه، يعني ما في كفارة ولا طعام. قال رحمه الله تعالى: قال عائشة رضي الله عنها: قد بينت عذرها في ذلك، يعني عذرها أنها كانت لا تستطيع لمكان النبي عليه الصلاة والسلام منها، فهي زوجة تراعي حاجة زوجها. قال ثالثا: أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي، لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي. والدليل على ذلك حرص عائشة رضي الله عنها على ألا يدركها رمضان الثاني إلا وقد انتهت من القضاء. قال: واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر، ومذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذا أخر لغير عذر، والصحيح عدم الكفارة كما سمعنا لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على الكفارة. قال رابعا: حسن عشرة عائشة، جزاك الله خير، حسن عشرة عائشة رضي الله عنها رزق الله نساءنا القدوة بها. ومعناه أن في هذا الحديث حسن عشرة عائشة، فهي كانت من عند نفسها تراعي حاجة النبي عليه الصلاة والسلام فتؤخر القضاء. فإذا كان ذلك أفادنا هذا ثلاثة أمور: أولا، كيف الحال بالنسبة إذا كان زوجها يطلبها وهي تريد شيء من الدنيا؟ هذا أشد في التفريط وتضيع حق الزوج. وكيف الحال إذا كان تنشغل بعلم ونافلة أو كذلك طاعة وعبادة أخرى من النوافل؟ فهذا كذلك أولى منه هذا الحديث، لأن الحديث أخرت فريضة ليست نافلة وليست أمور مباحة ولكن فريضة، كانت تؤخرها رضي الله عنها من باب حسن تبعلها لزوجها رضي الله عنها وأرضاها. والأمر الثاني فيه كذلك أن المرأة ينبغي أن تراعي أمر الزوج ولو لم يطلب الزوج، إذا علمت من حاله ومن كذلك عشرتها له أنه يحتاج إليها، فلا يحتاج أن تقول له: ما رأيك غدا أصوم أو لا أصوم؟ هي تعرف الجواب، فمثل هذا لا حاجة للجواب من الزوج. الأمر الثالث كذلك فيه كما سبق أنه لا بأس بتأخير الفريضة، تأخير الفريضة في القضاء. فإذا كان كذلك فمعناه أن هذا الفعل أجره عند الله أعظم من أجر تعجيل الفريضة، ولو لم يكن كذلك لما جاز لعائشة أن تؤخر الفريضة لأجل هذا. وهذا يجري مع عمومات النصوص بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الزوج الذي زوجته ما شاء الله عابدة في الليل قيام وفي النهار صيام، ايش استفاد من الزوجة؟ ها؟ يتضرر هذا الزوج. فلذلك تبعلها لزوجها وحسن عشرتها له خير لها من الصيام والقيام، ولهذا جعل ذلك من أحد خصال خمس تدخل المرأة الجنة. فإن المرأة إذا أدت فرضها لربها وأحسنت طاعتها لزوجها دخلت جنة ربها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 87 بعد 100. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال وأخرجه أبو داود. وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل. هذا الحديث في الصحيحين، ولفظ الإمام البخاري رحمه الله هو أقرب اللفظين لمتن هذا المتن، متن العمدة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وذلك في حديث 1952. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى ابن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله ابن أبي جعفر أنه حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال رحمه الله تعالى شيخ البسام: المعنى الإجمالي، قال: الديون التي على الأموات يجب قضاؤها سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام أم للآدميين كالديون المالية، وأولى من يتولى ذلك ورثتهم. ولذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا المقام كمقام الحقوق. قال: ما يؤخذ من الحديث. أولا، ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء أكان نذرا أم واجبا بأصل الشرع، خلافا لتقييد أبي داود. وذكر ابن دقيق العيد أن إلحاق غير الصوم به هو من باب القياس، وليس في هذا الحديث نص عليه. والصحيح أنه ليس من باب القياس، بل الصحيح أنه من باب عموم النص. فالحديث عام، حديث عائشة رضي الله عنها عام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، هذه نكرة في سياق الشرط: من مات وعليه صيام، هذه جملة شرطية ووقعت فيها نكرة، فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ولهذا كان الصحيح أن هذا الحديث عام يشمل أي صيام، سواء كان صيام نذر أو كان صيام فرض أو أي صيام من أنواع الصيام الذي يجب على الميت. فإذا مات الميت وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه بنص هذا الحديث، فهو نص وليس قياس، هو نص وليس قياس. قال ثانيا: أن الذي يتولى الصيام وهو وليه، يعني الحديث فيه ذكر من الذي يتولى الصيام، هو الولي، ومعناه أن الأقرب فالأقرب يقوم بهذا الصيام. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عند ذكر هذا الحديث أثرا عن الحسن أو غيره ما أذكر الآن، أنه قال: لو صام 30 من أوليائه لأجزأه. لو صام 30 من أوليائه، يعني عن شهر رمضان كل واحد صام يوم، لأجزأ ذلك عن الميت. لعموم الحديث ما قال ولي واحد، وإنما وليه مطلق، فيشمل أي ولي يجوز. فلو كان للرجل 10 أبناء فتقاسموا ما عليه من صيام رمضان 10 أيام، كل واحد أخذ يوم، أجزأ ذلك. أو كان عنده أبناء وبنات فتقاسموا القضاء صاموا عنه، كل أخذ يوم، جاز ذلك كذلك. قال: والمراد به الوارث الذي انتفع بمخلفاته فمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس حين سألت المرأة في رواية ذكرت أن أمها ماتت عليها نذر، قالت أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قالت نعم. قال فدين الله حقا يقضى. أصل الحديث في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات مطلقا، وجاء في بعض الروايات ذكر النذر، وسيأتي معنا أن بعض أهل العلم حمل هذا على هذا. قال رحمه الله تعالى: اختلاف العلماء. اختلف العلماء في من مات وعليه صوم هل يقضى عنه على ثلاثة أقوال. أحدها لا يقضى عنه بحال، يعني الميت ما يقضى عنه. قال لا في النذر ولا في الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، يعني في القول الجديد له. قال وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد. قال الثاني، القول الثاني من أقوال العلماء، قال يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع، يصام عنه النذر دون الواجب. ودليلهم على ذلك، أولا دليل القول الأول استدلوا بعمومات مثل قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن هذا العام مخصوص بما دل عليه الدليل. وورثة الميت خصوصا أبناؤه سعيهم من سعيه، كما في الحديث حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. والدعاء يشمل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة منه الصدقة يتصدق، لكن نقول أن دعاء العبادة ليس على إطلاقه بل بما دل عليه الدليل. فمثلا لا يجوز للولد أن يصلي ويهب الصلاة لأبيه، أو يقرأ القرآن ويهب القرآن لأبيه، فهذا مما لم يرد به الدليل. فهنا يصح أن نستدل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وأما ما دام قد ورد الدليل من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهنا الدليل هو الذي خصص ذاك الدليل العام. قال رحمه الله وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيد والليث وإسحاق ونصره ابن القيم، يعني أن الصيام يكون في النذر فقط ولا يكون في صيام الفرض. قال الثالث أنه يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع، وهو قول أبي ثور وأصحاب الحديث، وقد بوب له البخاري رحمه الله في صحيحه ما يدل أنه ينتصر لهذا القول ويرجحه. قال ونصره ابن حزم ورد قول من خالفه وجماعة من محدثي الشافعية، وهو قول الشافعي بالقديم، وعلق القول به على صحة الحديث، يعني الإمام الشافعي في مذهبه القديم أفتى بذلك. قال البيهقي ولو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله. ومعناه أن الإمام الشافعي رحمه الله لو اطلع على الأحاديث لاستيقن أن القول بوجوبه في الفرض كذلك، أي الصيام صيام الولي عن موليه مما يقال به. قال واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن السعدي، وقال إنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، أوجبها على نفسه أو وجبت بأصل الشرع، وهذا هو أقرب الأقوال وهو الذي يقتضيه عموم النص. قال استدل المانعون مطلقا بأدلة. طيب نترك هذا إن شاء الله في درس لاحق لانتهاء الوقت، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.